بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كنت أقدر أنه بقي علينا ليلة والليلة الآتية. الليلة نتحدث بلمحات من أشعة حياة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والليلة الآتية تكون الختام بلمحات وأشعة من حياة سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. والإخوة المسؤولين في هذا المحفل المبارك قالوا أنه إلى ليلة، يعني يضاف لها ليلة إن شاء الله نرى. حديثنا في هذه الليلة عن معجزة النبي صلى الله عليه وآله في تربية الأمة وتربية أمير الأمة. نحن نعتقد أن أمير المؤمنين عليه السلام هو العترة الطاهرة المعصومين، هؤلاء تكوينهم من ربهم وخلقتهم من ربهم وتميزهم في الشخصيات على غيرهم لا يقاس بهم أحد. فتربيتهم الجانب الأكبر فيها ذاتي، ولكن هذا لا يمنع أن عليا هو تلميذ النبي صلى الله عليه وآله، وأنه رباه، وأنه صنعه بأمر الله على عينه وعين الله عز وجل، هذا لا ينافي ذلك. رأيت حديثا عبد الله ابن أحمد ابن حنبل يسأل أباه، يقول له عن الصحابة، قال له الأفضل فلان وفلان وفلان، قال له وعلي، قل سكت، قال له كيف، قال يا بني هؤلاء العترة لا يقاس بهم أحد، تسألني عن الصحابة، هذول الصحابة رأيي فيهم. هذا إمام هؤلاء الحنابلة والوهابيين، يقول لا يقاس بهم أحد. لا تقيس علي بن أبي طالب بغيره من الصحابة، عالم آخر، نوع آخر، نور آخر، بتعبيرنا العام بضاعة أخرى، كيف تقيس الجواهر بغيرها من الأشياء التي لا ترقى إلى مستواها؟ لابد من ملاحظة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تربيته للأمة كانت معجزة. كلامنا في معجزاته صلى الله عليه وآله معجزة تربيته للأمة. هذه الأمة حقق فيها ما لم يحققه نبي في أمته. صحيح أنه بعده انحرفت، بعده حدثت مؤامرة على خطه صلى الله عليه وآله وعلى عترته، هذا واضح، هذه نقاط سلبية ومهمة. لكن نحن من خصائصنا شيعة أهل البيت عليهم السلام أننا نقيم الأمور تقييما موضوعيا، إيجابيات إيجابيات، السلبيات سلبيات، الأمة ككل ننظر لها نظرة، مسيرة الإسلام نميزها عمن يقودها، السفينة نميزها عمن يقودها. لاحظوا أن الإمام زين العابدين صلوات الله عليه يدعو لأهل الصفوف، ومن القادة؟ القادة الخلفاء الأمويين الذين ذبحوا أبوه وأخوته واضطهدوا أهل البيت عليهم السلام، الجيوش بقيادة هؤلاء. لكن هو يميز هؤلاء الطغاة مهما كانوا، سفينة الأمة يجب أن تمشي، وفي الفتوحات لازم تتقدم، ويدعو لجنود الأمة الإسلامية، لجيوش المسلمين وأهل الثغور المرابطين. إذن نحن حريصون على الأمة. لذلك عندما نذكر إيجابيات في الأمة الإسلامية ما ننسى سلبياتها، سلبياتها في محلها. الأمة انحرفت بعد نبيها صلى الله عليه وآله، أي انحراف، انحرفت وقال النبي صلى الله عليه وآله: يا علي ستغدر بك الأمة من بعدي. قال: يا رسول الله، أو أنزلهم في ذلك بمنزلة ردة أم بمنزلة ضلالة؟ كيف أعاملهم؟ أعاملهم كفار مرتدين وأبدأ بمن معي أحاربهم أم لا أقول ضالين؟ قال: بل بمنزلة ضلالة، عاملهم كضالين. الشجرة خل تحفظ، شجرة الإسلام خل تنمو، خل تحفظ ولو بلا ثمر، يأتي يوم ما تثمر هذه الشجرة، ويأتي يوم ما أجيال الأمة تعرف ظلامة العترة الطاهرة، وتهوي أفئدتها مجددا للعترة الطاهرة، وتلتف حول مهديها صلوات الله وسلامه عليه. الإيجابيات التي حققها النبي صلى الله عليه وآله في هذه الأمة كبيرة وعجيبة. هذا المد الذي أحدثه بمدة قياسية ب23 سنة، أكبر مد حضاري في تاريخ الكرة الأرضية، هو مد الإسلام الذي حققه النبي صلى الله عليه وآله في هذه المدة القياسية. هذا المد بكل معارك النبي صلى الله عليه وآله، كل معارك مع المشركين مع اليهود في كل حروبه، كم عدد القتلى من الطرفين؟ 389 قتيل. هذا الإنجاز الضخم بهذا العدد القليل من القتلى والشهداء، قتلى أولئك وشهداء الإسلام، ومدة قياسية 23 سنة، والبناء والمعارك وبناء الدولة 10 سنوات. هذه معجزة، معجزة لا ثانية لها أبدا. من معجزاته صلى الله عليه وآله أنه عمل في أمة بعيدة عن المدنية وفيها صفات الشدة والغزو والغارات والقسوة، من هذه الأمة أنتج هذا الإنتاج العظيم. هذا معجزة بذاته، معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف عمل في هذه الأمة الذين كانوا يئدون بناتهم، طفلة ربما سنة سنتين 3 سنوات أول ما تولد يدفنونها خشية العار، يعني نزعت الرحمة. وإن كان ليس كل قبائل العرب التي كانت تئد، كندة وقبائل معروفة، لكن كانوا يئدون يعملونها. هذه القسوة المتناهية نعوذ بالله، حتى أن أحدهم يقول كان غائب وغاب سنة سنتين ورجع وكان عنده طفلة كانت عمرها بضع سنوات، يقول أخذها حفر لها، وهو معروف لكم من هو من القساة. لما حفر لبنته حتى يدفنها صار غبار وتراب على لحيته، أخذ الطفلة حتى يضعها في القبر صارت تنفض الغبار والتراب عن لحيته، وما رحمها ودفنها. هذه الأمة القاسية، من هذا الشعب، هذه القبائل القاسية، أنتج منها النبي صلى الله عليه وآله قلوبا رحيمة. طبعا أفضل الإنتاج، ثمرة الرسالة، هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. كلامنا عن الأمة، من الأمور التي سجلها التاريخ أن أرحم الفاتحين كانوا العرب المسلمين، أرحم فاتح عرفته الشعوب. وإذا أطاح بأمبراطوريتين ودخل إلى بلاد وفتحها وحكمها ورتبها أرحم الفاتحين على الإطلاق من القدماء والجدد، من الغزاة والفاتحين أرحمهم المسلمون. لاحظوا الرقة في مصر، الذين فتحوا مصر، فتحوا مصر نزلوا عسكروا في منطقة اسمها الفسطاط، فسطاط مصر. لما أرادوا أن يذهبوا من هناك جمعوا خيامهم، اتحرك المعسكر من هناك، رأوا حمامة باضت على خيمة، عششت على خيمة من خيامهم. لرحمة قلوب الفاتحين، الإيمان في قلب هذا المسؤول، قال اتركوا الخيمة لها، فسميت الفسطاط، ثم صارت العاصمة الفسطاط. فسطاط مصر أصله هذا، منطقة الفسطاط عن الخيمة. تركوا الفسطاط للحمامة ما أزعجوها لأنها عششت فيها. من الذي غرس هذه الرحمة في قلوبهم؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأعظم نموذج، هؤلاء نماذج متفرقة من الأمة، متفرقة أثر فيهم، نموذج إيثار الأنصار، نماذج الرحمة، نماذج الشفقة، نماذج الروحانية، نماذج الأبرار. نحن عندما نتخذ موقفا من الصحابة، الصحابة الذين عادوا أهل البيت عليهم السلام، ولكن هناك صحابة كثيرون وقفوا مع أهل البيت عليهم السلام، هناك أبرار تابعون هم الذين تأثروا تأثرا جيدا بتربية النبي صلى الله عليه وآله. المعجزة بأولئك. لما نقول الأمة الإسلامية، الأمة الإسلامية بخيارها بقادتها عترة النبي صلى الله عليه وآله. كنتم خير أمة أخرجت للناس بمن؟ خير أمة أخرجت للناس بأهل البيت ومن تبعهم، خير أمة أخرجت للناس. بالنسبة إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يمكننا بكل قوة ووضوح أن نقول يكفي به معجزة لإثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أمير المؤمنين عليه السلام في زمن النبي صلى الله عليه وآله كان قمرا في ظل الشمس، هو كان مؤدب، ما يبرز وما يظهر، ما يظهر علمه، لكن ظهر مع ذلك، ظهر نبله، إيثاره، قوته، صفاته، كراماته، فضائله، تميزه، ظهرت فيه شهادات النبي صلى الله عليه وآله وافتخاراته به، ظهر مباهات الله لملائكته به، نزول جبرائيل بمدحه من ربه سبحانه وتعالى، هذه ظهرت من صفات علي عليه السلام، صفات هذه الشخصية. يعني خلاصة الفكرة أن الإعجاز النبوي في تربية الأمة والإعجاز النبوي في تربية شخصية علي مضافا إلى الإعجاز في شخصيته هو صلى الله عليه وآله. من صفات علي عليه السلام كان إذا طويت له وسادة الكلام نطق بما هو دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين، على حد تعبير ابن أبي الحديد. ولو أنك قرأت خطبته الأولى في نهج البلاغة في معرفة الله تعالى، وخطبته في وصف المتقين في تربية النفس، وعهده إلى مالك الأشتر عندما ولاه مصر في نظام المجتمع، لاحظوا في صفات الله، في تربية النفس، في تنظيم وإدارة المجتمع، لرأيت أي بحر محيط من الحكمة العلمية والعملية. على أن هذه الروائع الثلاث، يعني خطبته في معرفة الله عز وجل، خطبته في وصف المتقين، وعهده لمالك الأشتر، هذه الروائع الثلاث إنما هي قطرات في بحر علمه صلوات الله عليه. أيضا جمع علي عليه السلام بين قمة الشجاعة والفروسية وذروة العبودية والخضوع لله تعالى. وهذا تجلى في موقف واحد في خيبر. خيبر عجزوا عن حصن السلالم اسبوعين عن فتحه. واخيرا كما تعرفون دعاه النبي صلى الله عليه وآله وانطلق. يقول بمجرد ان البسه أمته ودرعه ودعا له وقال له امضي، تحرك وحده، ما انتظر الجيش. يقول قال حساده لا يدعن ابن ابي طالب زهوة، ما يترك هذا اخويا، لا راح وحده. فقال له النبي صلى الله عليه وآله انتظر، فانتظر لحقوه. لكن لما وصل هو والجيش الى الوادي والجبل عالي وبدأ رشق السهام والأحجار عليهم، تأخروا مرة أخرى، ظلوا مكانهم الجيش، وهو الذي تقدم صلوات الله وسلامه عليه، تقدم وصعد وتحمل رد تترس من الأحجار والسهام حتى تكسر الترس بيده، حتى وصل إلى الباب ودحى ودخل وقتل مرحب، وهو فتح وكبر. لما كبر المسلمين شغل اليهود المسلمين، انقطعت السهام والأحجار عنهم، طلعوا وراه، طلعوا بعد أن فتح علي عليه السلام. اللهم صل على محمد. نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله، أخبره بما كان. هذه الهزمة لعلي عليه السلام بماذا تمثله؟ فارس، رئيس الفوارس، أسد، لا والله، كاسعة ألغام، إرادة حديدية. هذا الرجل الفولاذي الذي لا يرده شيء، سهام، أحجار، إلى أن وصل إلى الباب ودحى، صاعقة ربانية. كم يتصور الإنسان أن قلبه شديد أشد من الفولاذ. لما رجع للنبي صلى الله عليه وآله، كمل، رتب بعد الفتح، رتبهم وأخذ الأسرى وغيرهم ورجع، جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وآله يخبره، يقدم له تقرير ماذا فعل. قال له يا علي، نزل علي جبرائيل وأخبرني بما فتح الله على يديك، وإن الله عز وجل يقرئك السلام وهو عنك راض وأنا عنك راض. بمجرد أن تكلم هذا الكلام فاضت عينا علي، كان صار يبكي كالطفل. هذه الصلابة، وين هذا الخشوع؟ إذن قمة في الفروسية وقمة في العبادة والخضوع لله عز وجل. صار يبكي. لماذا تبكي؟ قال يا رسول الله أبكي لأن الله عني راض وأنت عني راض. هذه العبادة، هذا النمط، ذروة في الفروسية وذروة في العبادة معا، هذا القلب. الآن كان صاعقة فولاذية، الآن صار قلب طفل بريء دمس شفاف خاضع لربه، وعينان تنحدر منهما الدموع المباركة. كان يخطو إلى الحرب بلا درع يقي ظهره، وفي ليلة واحدة تواصل فيها القتال إلى الصباح، ليلة الهرير، أحصوا له 523 تكبيرة، مع كل تكبيرة كان يجدل عدوا لله إلى الأرض. وفي نفس تلك الليلة وقف بين الصفين يصلي صلاة الليل ويؤدي مراسم العبودية لربه كما كان يصليها في كل ليلة. أمر أن يبسط له نطع ما بين الصفين، ودخل في صلاته بين يدي ربه غير مكترث برشق السهام بين يديه وعن جنبيه حتى أكمل نافلته. أي بشر هذا؟ أي بشر هذا؟ وقاسوك أبا حسن بسواك، وهل بالطود يقاس الذر؟ كان إذا أحجم المسلمون في الحرب ورهبوا من مبارزة الأبطال كعمر بن ود فارس يليل، تقدم قائلا أنا له يا رسول الله، وخطى إليه بخطوات ثابتة وقلب متصل بالله، فلم يلبث أن ضربه ضربة هاشمية جدلته في التراب فأعلن النبي صلى الله عليه وآله يومئذ لمبارزة علي لعمرو بن ود أفضل من عبادة أمتي إلى يوم القيامة. ذلك البطل الذي ترتعد من هيبته سرائص الأبطال، طلب عدوه معاوية بن أبي سفيان من أحد أصحابه ضرار بن عمرو أن يصفه له، قال وصفه ضرار بن عمرو هذا الوصف العظيم الذي لا يتسع المجال لأن نذكره، وإن كان في ليالي شهر رمضان نحن نتعلم ونتبرك بفقرات عن عبادة أمير المؤمنين عليه السلام. قل ضرار فأشهد بالله إن أتيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه وقد مثل في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، فكأني الآن أسمعه وهو يقول يا دنيا يا دنيا ألي تعرضت أم لي تشوفت، هيهات غري غيري قد أبنتك ثلاثا لا رجعة لي فيك، فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كثير، آه من قلة الزاد ووحشة الطريق وبعد السفر. هذا الذي يعيش الدنيا من أعلى، الذي يشعر بالمسؤولية الكبرى تجاه عمره، يريد أن يأخذ من عمره رضا ربه لآخرته صلوات الله وسلامه عليه. يقول الأحنف ابن قيس، هذه أيضا قطعة لطيفة، يقول دخلت على معاوية فقدم إلي من الحلو والحامض ما كثر تعجبي منه، رئيس قبيلة، الأحنف ابن قيس رئيس قبيلة كبيرة في البصرة، يقول زرت معاوية رحت إلى الشام بعد أمير المؤمنين عليه السلام بعد شهادة أمير المؤمنين، يقول معاوية احترمني و قدم لي من الحلو والحامض ما كثر تعجبي منه، ثم قدم ألوانا ما أدري ما هو، فقلت ما هذا، هذا الأكل شنو هذا الطعام، فقال مصارين البط محشوة بالمخ قد قلي بدهن الفستق. لاحظوا الآن رؤساء يمكن ما يعرفون الأكلات اللي كان يعرفها معاوية، وذر عليه الطبرزد من أكلة يجيبونها من الهند من إيران مطبخة عالمي ما شاء الله، مصارين البط محشوة بالمخ قد قلي بدهن الفستق وذر عليه الطبرزد، فبكيت، يقول الأحنف أنا تذكرت فبكيت، فقال ما يبكيك، فقلت ذكرت عليا بينما أنا عنده فحضر وقت إفطاره فسألني المقام، قال لي خليك افطر معانا في الكوفة، إذ دعا بجراب مختوم، فقلت ما هذا الجراب، قال السويق الشعير، فقلت خفت عليه أن يؤخذ أو بخلت به، ليش سادة وخاتمة، قال لا ولا أحدهما، لكني خفت أن يلته الحسن والحسين بسمن أو زيت، يشفقون علي وأنا صايم، يسوي لي سويق الشعير للتوه بسمن أو زيت، قلت محرم هو، قال لا ولكن يجب على أئمة الحق أن يقتدوا بالقسم من ضعفة الناس كي لا يطغى بالفقير فقره، محرام لكن لأني أنا حاكم لازم أعيش مثل أضعف واحد في شعبي، أقل واحد في شعبي يأكل أنا لازم أكل مثله، أقل واحد يأكل شعير حق الشعير خالي أنا يجب أن أكل طحين شعير خالي، ليس حراما بذاته، عليكم مو حرام لكن علي أنا كحاكم حرام. يقول ولكن يجب على أئمة الحق، إذا إمام باطل خلي أكل يميز نفسه عن فقراء، إذا إمام حق هذا يساوي نفسه بالضعيف في معيشته كلها في الضعيف من شعبه. قال معاوية ذكرت من لا ينكر فضله، هذا أبو مصارين البطش خاهن، قال والله ذكرت واحد فضل ما نقدر نكره. هذا نموذج من سيرة أمير المؤمنين عليه السلام مقايسة بسيرة الطغاة الذين يقيسونهم به. في أي الأمم والشعوب رأيت شجاعة اقترنت بالكرم في ساحة الحرب؟ هذه مسألة عجيبة ومروية عن أمير المؤمنين عليه السلام. يقول مشرك برز لأمير المؤمنين عليه السلام، طلب المبارزة، برز إليه، وقف ذاك بعيد عنه، وقف يتأمله، قال له هذا سيفك جيد يا علي، هل تهبني سيفك؟ قال خذ رماه له. يقول قال المشرك عجبا يا ابن أبي طالب، في مثل هذا الوقت تدفع إلي سيفك؟ يقول ظل بعيد عنا بعد ما تقدم للحرب، وقام يتأمل في سيفه. قال تتأمل؟ قال تعطيني هذا السيف؟ قال خذ لبلي. قال يا ابن أبي طالب الآن تعطيني؟ قال يا هذا إنك مددت لي يد المسألة، قلت لي تعطيني سيفك، طلبت مني، وليس من الكرم أن يرد السائل. فرمى الكافر نفسه إلى الأرض وقال هذه سيرة أهل الدين، قد قبل قدم علي عليه السلام وتشهد بالشهادتين. اللهم صل على محمد. ابن الزبير في يوم قال له يا علي أنا وجدت في دفاتر أبي أن له على أبيك 80,000 درهم، تعطيني؟ أمر له. قال أبوك صادق، ما قال أنت صادق، قال أبوك صادق. ثم جاءه عطاهية، بعد مدة جاءه ابن الزبير قال له أنا مشتبه في الحساب، والدك كان لعلى والدي 80,000، وأنا قلت لك والدي كان لعلى والدك، بالعكس هي. قال هو لك، خذ روح. لم يأخذ. بعد قصصه عليه السلام، قصته مع الفقراء، مع العائلة الذين تأخر أبوهم في الغزو، الأطفال الأولاد الذين أخذ لهم الطحين والتمر، وهو الذي خبز لهم وهيأ لهم الطعام، وأنواع من قصص أمير المؤمنين عليه السلام ومعالم الإعجاز في شخصيته. يقول أحمد بن حنبل روى هذه الرواية، يقول حدثني أبو النوار بائع الخام في الكوفة، يبيع خام، يقول جاءني علي بن أبي طالب، هذا أحمد بن حنبل يروي عن هذا، يقول جاءني إلى السوق ومعه غلام وهو خليفة، غلامه قنبر، قنبر صغير السن بالنسبة لغيره، فاشترى مني قميصين، وقال لغلامه اختر أيهما شئت، فأخذ أحدهما وأخذ علي الآخر، ثم لبسه ومد يده فوجد كمه فاضلة، كمه طويلة، قال أقطعها، قص جيب المقص قص، فقطعته أقطع الفاضل، ثم كفه وذهب، كفه كف القميص ومشى. يشتري له ولخادمه معا ويخيره، هذه الدنيا ليست لها قيمة، مهم شيء يلبسه، هو أعلى من الدنيا، أعلى من أن يخضع لأكله ولبسه ولذائذ الدنيا صلوات الله عليه. في أي زمان رأيت حاكما تحت يده خزائن الذهب والفضة وهو يقول والله لقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعها، ولقد قال لي قائل ألا تنبذها؟ فقلت أغرب عني، فعند الصباح يحمد القوم السرى. صبح واصلين ونعرف أنه كنا على خير، نعم ما صنعنا، أبدل أنا مدرعتي ما دام تتحمل الترقيع، عباتي أرقعها. كان يقسم كل ما في بيت المال على الناس ثم يصلي فيه ركعتين فيقول الحمد لله الذي أخرجني منه كما دخلته. الذين دخلوا وتحملوا مسؤوليات بيت مال المسلمين كثيرين، دخلوا لكن خرجوا كما دخلوا، لا توحلوا وما خرجوا، أمير المؤمنين عليه السلام يقول الحمد لله الذي أخرجني منه كما دخلته. باع سيفه غير الفقار، وقال من يشتري سيفي؟ مرة طلع قال من يشتري سيفي ولو كان عندي عشاء عشاء ثمن عشاء ما بعته. كمل السهم الذي عنده، ومع أنه أموال كانت لأمير المؤمنين سلام الله عليه، أمواله التي استنبطها والبساتين التي بستنها شيء عجيب، كلها أوقفها، كلها أوقفها. ذهب يوما هذا الخبير الجيولوجي صلوات الله وسلامه عليه، الآبار التي حفرها أمير المؤمنين عليه السلام بمسجد الشجرة منطقة آبار علي بالحليفة إلى الآن آبار ماء هزاري والمنطقة تشرب منها إلى الآن. اللهم صل على محمد. أكثر من هذا ذهب إلى ينبع، ينبع قرية على ساحل البحر الأحمر. هم يقولون الروايات تقول أنه ذهب إلى ينبع وقال لله أنت من تربة ركبت على ماء نقي. هل قاه المنطقة أنت تربة ركبت على ماء نقي، يتكلم عن اللي تحتها عن الماء. احفروا هنا، حفروا وصلوا إلى صخرة مثلا 10 أمتار، نزل أمير المؤمنين عليه السلام ضرب كسر الصخرة انفلق الماء مثل رقبة البعير، ماء من أعذب الماء. اللهم صل على محمد. بس تنحولها وأوقفها وإلى الآن ماء ينبع من تلك العين. هذا وليس بنفسه، والبساتين التي كان يملكها واللي هو اشتغلها أو بستنها ومال الأمة، بيت المال كله بيده، لكن يقول عندي هذا السيف، سيف إضافي أبيعه، من يشتريه لو كان عندي عسى ما بعته، أحب أن يبقى عندي صلوات الله عليه. أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام أن عليا أعتق 1000 مملوك من كد يده، يشتغل يبستن يعمل من ربحه يشتري مملوك ويعتق، مجموع ما أعتقه 1000 مملوك من كد يده. عندما خرج من الدنيا كان عليه دين 800 درهم صلوات الله عليه. بعد حاكم يحكم دولة مترامية الأطراف من خراسان إلى مصر، يعني منطقة الشرق الأوسط وقسم من أفريقيا يحكمها كلها. مع ذلك عندما يكون ضيفا لابنته أم كلثوم يقول قدمت له طبق إفطار، طبق فيه قرصان من خبز الشعير وفيها لبن وملح جريش وفيها كم شكل، قال لها يا بني أتقدمين إلى أبيك إدامين في فرد طبق واحد؟ أتريدين أن يطول وقوفي غدا بين يدي الله عز وجل؟ أي نوع هذا صلوات الله عليه؟ أي زهد هذا؟ الزهد الذي يخجل منه العلماء والعباد والزهاد، يخجلون من هذا المستوى العظيم صلوات الله عليه. فهو لا يرضى أن تكون مائدة طعامه أكثر ألوانا من ضعاف رعيته. حاكم الإمام الصادق عليه السلام يقول لأحدهم، يقول لأنه والله أن كنت أتمنى أنه تكون هذه الدولة بدل بني العباس بيدكم، قال إذا كان ذلك ما يكون طعامنا الجسب ولباسنا الخشن. لماذا؟ لأنه إذا صرنا حكام يجب علينا أن نساوي ضعفة الناس. بعد أين رأيت في التاريخ حاكما يملك دولة ممتدة من خراسان إلى مصر يضع لنفسه ولحكام ولاياته برنامج سلوك كالذي سجلته رسالته عليه السلام إلى عثمان بن حنيف حاكم البصرة حين بلغه أنه دعي إلى وليمة ثري من أهلها فأجاب إليها فكتب له أما بعد يا ابن حنيف فقد بلغني أن رجلا من شبية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو، فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم. فما اشتبه عليك علمه فالفظه، وما أيقنت بطيب وجهه فنل منه. ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه. ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، أنتم الوزراء العمال ما تقدرون، لكن على الأقل أعينوني. ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فوالله ما كنزت من دنياكم تبرا، ولا ادخرت من غنائمها وفرا، ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا، ولا حلت من أرضها شبرا، ولا أخذت منه إلا كقوت أتان دبرة، ولهي في عيني أوها من عفصة مقرة، إلى آخر، إلى أن يقول له: تأس بنبيك الأطيب الأطهر. هذا نمط عهده لمالك الأشتر. أنا قرأت أنه في إحدى الدول الإسكندنافية قرأوا ترجمة بالألمانية لهذا العهد فأعجبوا به، التشريعات الإدارية، التوجيهات، قل اعتمدوه من قانونهم مرجعا لما لا نص فيه من قانونهم. أمير المؤمنين عليه السلام هو نموذج الإسلام. الناس عندما يرون انحراف الحكام، حكام الجور وانحرافهم وبعدهم، ما الذي يبقيهم متدينين؟ يبقيهم هذا النموذج، لأن يعرفون أن الدين غير من ينتسبون إلى الدين، أن الحكم الديني الحقيقي غير حكام الجور وظلم الجائرين، أن العدل الإلهي إنما يتحقق على يد النبي وأهل بيته الطاهرين، ويبلغ أوجه في العالم على يد المهدي الموعود أرواحنا فداء. وهكذا وهكذا صفات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، واللمحات من سيرته المطهرة لا تنفد. علي عليه السلام معين لا ينضب، لأنه متصل بالمطلق عز وجل، لأنه جدول من الغيب، لأنه يتجسد فيه إرادة الله. والإنسان الكامل الذي أخرجه وصنعه النبي صلى الله عليه وآله على عينه وعين الله تبارك وتعالى. وهكذا من القصص المنقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام قصته مع هذا اليهودي، وهذا أين ترى حاكما يجي يهودي يشتكي عليه فيقبل شكواه ويجلس معه؟ أين ترى حاكما يشتم في وجهه؟ أنا قرأت أن أمير المؤمنين عليه السلام كان جالسا في الكوف، جالس وحوله أصحابه، نظر رأى أن عيونهم تنظر في جهة، بعض أصحابه ينظرون، التفت رأى امرأة سيئة الحجاب، فقال عليه السلام: إن أبصار هذه الفحول طوامح، إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبت فليأتي زوجته فإنما هي امرأة كامرأة. طلعت أنت امرأة سيئة الحجاب تنظرون إليها وأنتم كالفحول التي أبصارها طوامح، إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبت فليأتي زوجته فإنما هي امرأة كامرأة. واحد من الخوارج هناك عجب هذا الكلام، وهو من الخوارج، ماذا قال؟ قال: قاتله الله من كافر ما أفقه. كافر بالقد فقيه، نهض بعضهم يريد أن يقتله، قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما اصبر، فإنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب، غاية ما أجيز لك أن تسبه، جاوب على كلامه. مع أن الذي يكفر النبي أو المعصوم شرعا يقتل، لكن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أعطوه الحرية، جواب كلامه كلام او عفو عنه انا عفوت. الان اذا واحد يتكلم على رئيس جمهورية هذا الكلام ماذا يكون جزاؤه؟ اعطاه حرية فجاوبه على كلامه او عفو عنه. هذا العدل العلوي لامير المؤمنين صلوات الله عليه. رأى درعه عند يهودي اقبل به جاب الى شريح القاضي قال اليهودي ما الدرع الا درعي وما امير المؤمنين؟ قال له هل من بين شريح؟ قال ضحك علي وقال اصاب القاضي ما لي بينه. اصبت ورد يمتحن شريح ايضا. قال مشى خطوات ثم رجع قضى بها شريح لليهودي. قال اذا هو يقول الدرع بيده وصاحب يد ويقول لي وانت ما عندك بينه فاذا هي لهم. قال اعطيه اياه. مشى اليهودي خطوات ثم رجع. اليهودي ذكي يريد يمتحن يقول اما انا رجع قال اما انا فاشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان هذه احكام الانبياء. الدرع والله يا امير المؤمنين درعك اتبعت الجيش وانت منطلق الى صفين فطرحت من بعيرك الاورق فاخذته. فقال علي عليه السلام اما اذا اسلمت فهي لك. وقال اعطوه فرس ايضا. وهكذا وهكذا من قصص امير المؤمنين عليه السلام. قصته مع هذا النصراني اللي جعلوها ويروها لغيره يروها لبعض الخلفاء الاخرين. هذه القصص الشيخ الطوسي في تهذيب الاحكام من كلها المجلد السادس صفحة 293 يقول عندما رآه يستعطي رأى شيخا نصرانيا مكفوفا يستعطي قال ما هذا؟ قالوا يا امير المؤمنين نصراني. قال استعملتموه حتى اذا كبر وعجز منعتموه انفقوا عليه من بيت المال. هذا التشريع وهذا عدل علي عليه السلام. بعد في مسألة المحسوبية والمنسوبية عنده في عهده لمالك الأشتر يقول له كيف تختار الأشخاص لجهازك الإداري العمال القضاة في مختلف الجهات. وقصته مع الأشعث ابن قيس لما جاء ليغري أو ليغش أمير المؤمنين عليه السلام جاءه بأكلة حلوى. الأشعث بن قيس كان حاكم أذربيجان وهو يعيش في منطقة كسرى يعرف أنواع الأكلات الحلوى المرتبة هذه اللي تكلم عنها أمير المؤمنين عليه السلام وكيف رد على الأشعث بن قيس وسط أنه يخليه والي في منطقة. إذن ما يقبل لا يقبل أن يغشه أحد، لا يقبل الرشوة من أحد، لا يقبل أن يحيد قيد ذرة عن العدل. يعطي هذا المنصب لأنه يحبه، لأنه من أقاربه، لأنه من جماعته، ليس عنده ذلك، يعطيه للأكفأ لمصلحة المسلمين حسب ما يعلمه هو صلوات الله وسلامه عليه. هذه لمحات أكتفي بها من سيرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وبذلك يتبين لنا من معالم هذه الشخصية أنه مميز بكله وأنه هو بعد القرآن معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع كل هذه العظمة في شخصيته نراه كيف ينظر للدنيا، علينا أن نتعلم منه. نراه كيف يتحمل في سبيل الله، يقول ربي لك العتبى حتى ترضى. عندنا في الأحاديث الصحيحة الشريفة عن أهل البيت عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله أعد عليا وفاطمة والحسن والحسين لما يكون بعده، وأخذ عليهم الميثاق أن تصبروا على الاضطهاد، على الظلم، على الأذى، على غصب حقكم، على الإساءة إليكم، على الاعتداء عليكم، أن تصبروا لله حتى تنطلق سفينة هذا الدين، سفينة هذه الأمة في الأمم تتحملوا. فقبلوا بذلك وأشهد الله عليهم وفي آخر أيام النبي صلى الله عليه وآله، عندما نزل جبرائيل عليه السلام بالمواثيق لعلي والأئمة من بعده بصحيفة لكل واحد منهم في ذلك المجلس العظيم، أشهد جبرائيل الملائكة على أنه سلمها لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأشهد رسول الله جبرائيل على علي وفاطمة والحسنين على تحمل تبعات الطريق وأعباء الطريق الذي يكون بعده، وأنكم أنتم المضطهدون من بعدي، وإن الله اختار لنا الآخرة على الدنيا، وستكون الدولة لأعدائنا ودولتنا آخر الدول على يد خاتم الأوصياء الإمام المهدي الموعود أرواحنا فداء. إذا يوجد أسئلة عند الإخوان تفضلوا حتى نختم. بسم الله كرامة. ما أعرف السؤال. النبوة لابد من إثباتها بالمعجزة، المعجزة ضرورة. بالنسبة للنسب، إذا واحد مثلا يريد نعرف نسب سيد أم لا بالكرامة، ما يكفي إثباتها، إثبات النسب لابد له من شهود، ويثبت بالطريقة الشرعية، حتى أن بعض فقهائنا بتحليل الدم وغيره أيضا يحتاطون وما يكتفون، لابد من شاهدين لإثبات النسب على الوجه الشرعي. طبعا المؤمنين أو دخلوا النار أم أنهم ينتظرون قيام الساعة مع آدمنا، هذا سؤال محرج. نحن نعرف أن المحشر والقيامة لنا نحن، للمخلوقين قبلنا أو في عوالم أخرى من ما عندي علم، ما رأيت روايات فيها هل أنه يمكن يكون تم جنتهم ونارهم أولئك ونحن فوج بعدهم، ومن بعدنا أيضا يخلق خلق جديد من غير فحولة ولا إناث ويكون لهم مشروع جديد. ما لم لا أعرف أنه هل تم حسابهم أولئك من أنواع اللي من أديم الأرض، ألف آدم في مناطق أخرى، في أراضين أخرى، في مناطق أخرى من الكون، هؤلاء تم عمرهم، تم حسابهم، بعضهم بعدهم موجودين إلى الآن، هذا لم أجد، لا أذكر من الأحاديث الشريفة ما يدل عليه. يسأل: هل النبي صلى الله عليه وآله أفضل المخلوقات، يشمل الذين خلقهم الله قبل آدم وما سوف يخلقهم من بعدنا؟ هذه نعم، من المؤكد أن خير الوجود كل